الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 بعد 100 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وهو الثالث من كتاب الحج. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبية في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وفي صالح بن محمد بن أبي زايد أبو واقد الليثي وهو مدني ضعيف. أما إبراهيم بن أبي يحيى الراوي عنه فلم ينفرد به، بل تابعه عليه عبد الله بن عبد الله الأموي، أخرجه البيهقي والدارقطني. ساق المصنف هذا الحديث بيان الدعاء الذي يقال بعد التلبية، ولكن الحديث ضعيف في إبراهيم بن أبي يحيى وقد كذب، وتنتهي التلبية في طواف القدوم إلى حين استلام الحجر الأسود. هذا يقال إبراهيم، قد بينا أنه متابع، يكفي العلة السابقة. وذلك لما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قرأ أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، العمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. الحديث ضعيف لكن يشهد له أيضا موقوف عن ابن عمرو رضي الله عنه. وهنا فائدة بيان مواطن استجابة الدعاء في الحج: واحد في الطواف، اثنين على الصفا والمروة، ثلاثة عند الصخرات في عرفات، أربعة عند المشعر الحرام، خمسة عند الجمرة الوسطى والصغرى، ستة عند شرب زمزم. قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنها كلها منحر، وفانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديث بيان التوسع على الحاج، وأنه لا يضيق على نفسه، ويقول: لا أقف إلا حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقف في المشعر الحرام إلا حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنحر في منى إلا حيث نحر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من رحمة الله عز وجل على الناس إن جعل منها كلها منحر. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان المكان الأفضل لدخول مكة والخروج منها، وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن أفضل الدخول من أعلاها، وإن أدى ذلك إلى تغيير مسار الحاج. فمثلا الحاج اليمني يضطر إلى أن يغير طريقه حتى يدخل مكة من الثنية العليا، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك لا يلزم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح له في الدخول والخروج. وهذا أظهر، هذا أظهر وهذا أيسر. فمثلا يقع تدافعات من أجل يدخل من باب السلام، يدخل من باب الملك عبد العزيز، ولا من باب الملك فهد، ولا من باب الملك عبد الله، ولا من باب العمرة، ولا من باب الفتح. أينما وجدت بابا يسهل عليك الدخول منه فادخل. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكره عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان الوقت الأفضل في دخول مكة، وقد احتج جمع من أهل العلم بهذا الحديث على أن دخول مكة بالنهار أفضل من دخولها بالليل، وذهب جمع إلى أن دخولها بالليل أفضل. والصحيح في هذه المسألة أن الأفضل ما كان أسمح وأسهل للحاج أو للمعتمر. وفي مثل هذه الأيام ربما يكون دخولها بأواخر الليل أيسر للحاج مع وجود الكهرباء وخفة الخطوط وسهولة الطواف وغير ذلك. وفي الحديث مشروعية المبيت بذي طوى، وهو المعروف بجرول الآن، والمبيت بذي طوى والغسل فيها لا يصل إلى السنية إلا من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وقد اختلف في هذا الحديث، فمنهم من رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، ومنهم من رواه عن عمر بن الخطاب مرفوعا، ومنهم من رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه. قال ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية تقبيل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود ثابت عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، حديث ابن عمر في البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض سودته خطايا بني آدم. قال وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، متفق عليه. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. ساق المصنف الحديث رحمه الله ساق المصنف الأحاديث ليكون لبيان أن الرمل في الثلاث الأشواط الأولى من طواف القدوم للحج والعمرة وليس في طواف الإفاضة رمل. وحكم هذا الرمل الاستحباب في الثلاث الأشواط الأولى من الطواف الأول، ويبدأ الرمل من الحجر إلى الحجر، هذا إذا وجد مكان للرمل. أما أحيانا ما تجد مكان للرمل، يعني يكون المطاف مزحوم كيف ترمل، فتجد بعضهم في مكانه يرمل، هذا ما هو صحيح، هذا من التكلف. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يرمل إذا رجع من عرفات، والصحيح عدم ذلك. قال أبو المصنف لابن أبي شيبة قال في الرجل يزور يوم النحر يرمل الأملاك، أخرج عن عروة قال لا رمل يوم النحر، وأخرج عن مجاهد قال رأيته يرمل يوم النحر، وأخرج عن عطاء قال ليس في الطواف النحر رملان. وهذا هو الصواب الذي لم يعدل عنه لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف من رخص في ترك الرمل، وذكر عن عطاء الرجل ينسى الرمل ليس عليه شيء. وذهب الحسن أنه يقدم الصحيح، والعطاء بسنن صحيح كان ابن عمر لا يرمل إذا أهل من مكة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم ساق المصنف الحديث لبيان ما يستلم من الأركان، وعلى دلالة الحديث جمهور العلماء الركن اليماني الحجر الأسود والركن اليماني. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه ساق المصنف الحديث لبيان استحباب تقبيل الحجر الأسود، وليس ذلك لطلب البركة كما يفعله كثير من الجهال، وإنما يقبل الحجر طاعة لله وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بالمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان جواز استلام الركن بمحجن أو ما في بابه، لأن عندنا يعني طرق، الأولى تقبيل الحجر، الثانية استلام الحجر وتقبيل اليد، الثالثة استلام الحجر بالمحجن وتقبيل المحجن، الرابعة الإشارة إلى الحجر لمن لم يصل إليه.